بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في قوله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، استثنى العلماء من ذلك 8 أصناف. من يذكرها في النظم؟ 8 هم البقاء، والبقاء يعمها من؟ الرحمن، العرش والكرسي، وعجب وأرواح. أحسنت، من يعيدها؟ عبد الله، ها؟ ناذر أنت سيبه، هي مفروض النظم عندك، ها؟ كرسي والعرش واللوح والقلم. طيب، من حفظ النظم؟ جافر. والبيت الأول، ها؟ 8 حكم البقاء يعمها، من خلق والباقون في حيز العدم، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النقدي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشائخنا وحفظ الله الأحياء منهم ومن لهم حق علينا. قال رحمه الله: قال المؤلف: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: وأعاد المؤلف هنا البعث على أنه قد مر في الأصل الثاني. قيل خصه رحمه الله هنا بالذكر لأنه كان في زمانه ممن ينكر البعث ويكذب به. إذن لماذا ذكر المؤلف رحمه الله البعث مرة أخرى مع أنه قد مر في الأصل الثاني؟ لأنه كان يوجد في زمانه من ينكر البعث ويكذب به، فعاده مرة أخرى. والأدلة على إنكار البعث، على كفر من أنكر البعث، كثيرة، منها ما ذكر هنا. قال: وقال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وقولوا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بقي ذكر الشيخ ابن عثيمين، نعم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى، هي تتمة الذي بعدها، إنما حصل فصل. بقي ذكر الشيخ ابن عثيمين: كيف يقنع هؤلاء الذين ينكرون البعث، كيف تستطيع أن تقنعهم؟ ذكر أمورا، ان السؤال كيف يقنع هؤلاء الذين ينكرون البعث. الأول أن أمر البعث، قال، مما تواتر به النقل، أن أمر البعث مما تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين، يعني الأدلة على إثبات البعث كثيرة جدا من الكتاب والسنة، مما جاءت به الأنبياء والرسل على أن البعث حق لا مرية فيه ولا شك. الثاني أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، حتى العقل يقر أن هناك بعث، ومن أنكر البعث فقد خالف عقله، خالف العقل بقطع النظر على أن يكون خالف النقل. قال لأمور: أن كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا وأنه حادث، لا ينكر أن يكون مخلوقا وأنه حادث بعد أن لم يكن، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. من أين الشاهد؟ أنه ليس هناك أحد ينكر أنه لم يكن موجودا ثم خلقه الله. فإذا كان كذلك أنه كان معدوما لم يكن شيئا على وجه الأرض ثم أوجده الله أنه حادث، دليل ماذا؟ على إعادته مرة أخرى. لذلك قال في الآية: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يعيده متى؟ في البعث، وهو أهون عليه. قال وهنا: وكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الثاني قال: كل واحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض، فالذي خلقهما قادر على خلق الإنسان وإعادته. أن كل واحد لا ينكر خلق عظم خلق السماوات والأرض، فالذي خلقهما قادر على خلق الإنسان. لذلك قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي يقرون أن السماوات والأرض خلقها الله، وخلقها عظيم وجرمها كبير، وخلق السماوات والأرض أعظم وأكبر. فإذن قالوا هذا من الأدلة على أن الله عز وجل يخلق الخلق أو يعيد الخلق مرة أخرى. ثم ذكر هنا أيضا أمورا: أنه لا يمكن أن الله عز وجل خلق الإنسان عبثا، لا يمكن أن الله عز وجل خلق الإنسان عبثا سبحانه. لذلك قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ما معنى عبثا؟ أي لا تؤمرون ولا تنهون ولا تحاسبون ولا تعاقبون ولا تثابون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فما من واحد إلا هو يقر، وإلا لما كانت المزية إذن بين المسلم والكافر، بين النبي والكافر، إذا كان خلقها الله عز وجل الخلق عبثا سبحانه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وذكر أيضا أدلة أخرى. قال: وقد أمر الله نبيه بالقسم على البعث في 3 مواطن في القرآن. ما هي؟ أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقة البعث في 3 مواضع. أقسم الله أو أقسم نبيه على حقيقة البعث في 3 مواضع. الأول: هذا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الذي هو في التغابن: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والثانية في يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. والثالثة: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وهذه في 7. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. قال المصنف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: إرسال الرسل له حكمة عظيمة ومنفعة جزيلة، فما هي؟ ما الحكمة تكتب من إرسال الرسل؟ ما الحكمة من إرسال الرسل؟ الذي عنده في السؤال يبقى على ما هو عليه. ما الحكمة من إرسال الرسل؟ الأول: لإقامة الحجة على الناس. من ذلك ماذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأقيمت عليهم الحجة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيدي لا يسمع بي إنس ولا جن ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أي قيمت عليهم الحجة. واشترطوا بالحجة يا إخوان أن يفهمها، بمعنى لو أنك حاضرت في اللغة العربية عند عجم على خلق الإنسان وعلى فضل الإسلام وعلى وجود الرب سبحانه وتعالى وهم لم يفهمون هل أقمت عليهم الحجة؟ لم يفهموا. وبالعكس من ذلك، لو أن إنسانا تكلم بغير اللغة العربية بأدلة وأشبع محاضرته أو خطبته بالأدلة، إلا أنه كلام ما يفهم عند من يخاطبهم، ما قام عليهم الحجة. لابد أن يفهموا هذا، لابد أن يفهموا هذا، إقامة الحجة عليه. يعني لو قلت له إسلام ومشيت، إسلم ومشيت، ما يعرف إيش معنى إسلام، قالوا هذه ما أقيمت عليه الحجة، ما يعلم معنى، هذا ما إقامة حجة. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الثاني: البشارة لأهل التوحيد والإيمان. من حكمة إرسال الرسل البشارة لأهل التوحيد والإيمان، البشارة لأهل التوحيد والإيمان. والثالث: النذارة لأهل الشرك والطغيان، النذارة لأهل الشرك والطغيان. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا الدليل، أي ما سيأتي قائل يقول: يا رب أنا ما سمعت بهذا الدين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرابع: أنهم رحمة للعالمين، أنهم رحمة للعالمين، لقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخامس: لبيان الطريق الموصل إلى الله، لبيان الطريق الموصل إلى الله، لأن الإنسان لا يعرف الحق من الباطل إلا بعد أن يرشد ويعلم وينصح ويوجه. كيف ستعرف أنت؟ تريد وحي من السماء؟ فأتوا لتبين الناس الطريق الحق، الطريق المستقيم إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأدلة على أن أول رسول على وجه الأرض نوح، من يذكره؟ ها؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة، متأكد؟ حديث أبي هريرة في حديث الحشر الشفاعة العظمى حين يأتون، أحسنت، إلى نوح، إلى آدم ثم إلى نوح. وأدلة كثيرة أيضا من الأدلة من القرآن: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا الأدلة على أن أول رسول إلى وجه الأرض ونوح، خلافا لمن قال أنه إدريس، وهذا قول بعض المؤرخين لا دليل عليه، لا دليل لمن قال أن أول رسول إلى وجه الأرض هو إدريس. وآخر الأنبياء معلوم أنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معلوم لديكم كثيرا ما يمر معنا في الدروس، على أن دين الأنبياء والمرسلين دين واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله. والدليل هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو وجه لكم سؤال: ما الدليل على أن جميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد؟ تذكرون هذا الدليل. قال: ونستفيد من قولي أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت فيهما ماذا؟ ركنا لا إله إلا الله، ركني لا إله إلا الله، وهو أن يعبد الله، هذا ماذا؟ إثبات. واجتنب الطاغوت نفي. قال المؤلف رحمه الله: وافترض الله جميع العباد على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا مر معكم متى؟ مر معكم أين؟ في كتاب التوحيد، مفهوم هذا. قال: ماذا أراد المؤلف بهذا الكلام؟ قال: أراد التوحيد، أنه لا يتم بعبادة، لا يتم إلا بعبادة الله وحده، لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب الطاغوت لا بد من هذا. يعني لو أن رجل يقول أنا موحد وهو يشرك، ما يصلح هذا أبدا. أن يعبد الله ومع العبادة ماذا؟ واجتنب الطاغوت. وانظر إلى قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا بد من هذين الركنين، وهما النفي والإثبات، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله. لا بد من هذين الركنين، وهما النفي والإثبات في هذا الأمر. والطاغوت هو ما عرفه ابن القيم: ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: ما هي صفات الكفر بالطاغوت؟ قال: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها، وتكفر بأهلها وتعاديهم. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذا قد مر معكم أيضا، أن رؤوس الطواغيت كم؟ خمسة، وقد ذكرهم هنا. وليس هذا كما سمعتم على سبيل الحص، إنما هو لرؤوس الطواغيت، وإبليس هو أولهم. وذكر هنا مسألة: هل إبليس من الملائكة؟ ما الدليل على أنه ليس من الملائكة؟ ما الدليل؟ دون ما أحد نظر، ما أريد أحد النظر. ها ها، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فالمعنى أنه كان يعمل بعملهم وكان معهم، ليس أنه منهم، ليس أنه منهم. وهذا قد مر معكم التفصيل أيضا في كتاب التوحيد لهذه الأمور بأكمله: من دعا الناس إلى عبادة نفسه حتى وإن لم يعبدوه، حتى وإن لم يعبدوه. لو أن رجلا دعا الناس إلى عبادة نفسه إلا أنهم استجابوا له لدخل من الطواغيت. ومن عبد وهو راض، لإخراج ماذا؟ من عبد من الصالحين كعيسى وكأمه، ومن عبد من الأنبياء ومن الملائكة ومن الصحابة، لأنهم ليسوا براضين. وهذا قد مر معكم في قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ففرح المشركون بذلك فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أنهم سيخصمونه بذلك، أي قالوا: عيسى عبد. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بقي مسألة: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا في ست حالات؟ ذكرها الشيخ ابن عثيمين، ذكرها الشيخ ابن باز. أي متى يحكم أو متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله؟ متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله؟ الأول: إذا جحد الحاكم أحقية حكم الله ورسوله، وهذا كافر بالإجماع. إذا جحد الحاكم أحقية حكم الله، أحقية حكم الله ورسوله، وهذا بالإجماع يكفر. ما معنى جحد أحقية حكم الله؟ أي أنكر حكم الشريعة إطلاقا، لا شريعة، لا حكم الشريعة، هذا كافر بالإجماع، وصار يحكم بغير ما أنزل الله. قلنا: إذا جحد الحاكم أحقية حكم الله ورسوله، هذا بالإجماع يكفر. الثاني: إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، يقول: جائز أن تحكم بغير ما أنزل الله. الثاني إذا جعل حكم الله، الثالث إذا جعل حكم الله وحكم غيره سواء، إذا جعل حكم الله وحكم غيره سواء هذا كذلك يكفر. قال هنا: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو استحقارا أو اعتقد أن غيره أصرع منه. قال: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو استحقارا أو اعتقد أن غيره أصلح منه أو أنفع مثل أو أنفع أو مثله فهو كافر. أي من لم يحكم بغير ما أنزل الله استخفافا به. قال: ويكون ظالما، هذا سيأتي في قول الله عز وجل: يا إخوان من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلو أن الحاكم حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك. الثاني إذا قال أنه أن حكم الشريعة كحكم الله سواء هذا يكفر. الثالث أنه إذا قال أنه يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله ويجوز أن تحكم إيش بما أنزل الله هذا كفر. وما سوى ذلك قالوا يكون ظالما فاسقا، لأن من الظلم يكون أكبر ويكون أصغر إلا أنه ظلم دون ظلم. فإذا هذه الثلاث حالات هم الذي ذكروها، إلا أنهم سجل ست حالات سأقرأ إن شاء الله ما بقي. قال هنا: ويكون ظالما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع العباد والبلاد وأن الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد المحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم. أي يعلم أن حكم الشريعة هو الأساس. طيب لماذا حكم ظالما؟ إما أن يكون هذا من قرابتي أو من أجل مال فحكم بغير ما أنزل الله، فهنا يصير ظالم فاسق يعتقد أن حكم الشريعة هو الأساس هو الأصل وأنه لا يجوز الحكم بغيره، إنما من أجل الدنيا ومن أجل أنه بينه وبين هذا خصومة فحكم وجار عليه. قال: وقال رحمه الله: يكون فاسقا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى. هوى غلط مكتوبة، فرق بين هوى النفس وهوى الذي الهوى ريح سجين، فذاك بالألف والعصا هوى، وهو النفس المقصورة. كذلك غنى وغنى، غنى الأغاني بالألف والهمز ممدودة، وذاك المقصورة غنى غنى المال. قال: في نفسه مع اعتقاد أن حكم الله هو الحق لكن بغيره، لكن حكم بغيره لهوى في نفسه، أي محبة لما حكم به لا كره لحكم الله ولا ليضره أحد به قال: مثل أن يحكم للشخص لرشوة شيء إياه، تصحيح من الكاتب، لرشوة إياه أو لكونه قريب أو صديق أو يطلب منه من ورائه حاجة وما أشبه ذلك، مع اعتقاد بأن حكم الله والأمثل والواجب اتباعه. وقال: ومن يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للحكم أو أمثاله، وإنما يعني مثله، وإنما حكم بغير محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من أعراض الدنيا فهذا فسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. هي ثلاث، لكن أنا ما أدري كيف سجلت يعني ست حالات بقية. ما ذكرنا هنا أيضا، أحسنت، إذا قال أن حكم غير الله أفضل من حكم الله هذا كفر، أضيفون هذا أن حكم غير الله أفضل هذا كفر أيضا. قال: ومعنى لا إكراه في الدين، أي لا يكره أحد في الدين، وهذا يا أخوة في حق من يدفع الجزية، أي لأنه لا يفهم من القوة كيف قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين وأمرنا بقتالهم، فهذا في حق من أيش سيدفع الجزية. نعم، له السؤال متى يكفر. قال: ما هي العروة الوثقى؟ قل: السلام هي لا إله إلا الله ولا انبصام لها، أي لا إنكار وانقطاع لها. قال المؤلف رحمه الله: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: ما معنى عمود الصلاة؟ أي أنه لا يقوم إلا بها، ليقوم المسجد مثلا إلا بأعمدة، فلو لم يكن هناك أعمدة لسقط، وكذلك الإسلام لا يقوم إلا بالصلاة. قال: وما معنى ذروة سنامه؟ أي أعلاه وأكمل، سنام الجمل أعلاه. ولماذا كان ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله؟ قال: لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول بإصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال: ماذا نستفيد من كلام المؤلف؟ الجواب أي أن المؤلف رد العلم إلى الله تعالى وحده لا شريك له. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، وفي الغد إن شاء الله الاختبار في هذه الملزمة إلى نصف الكتاب، سنأخذ الأصل الأول أيضا إلى نهاية الأصل الأول من أوله، والخميس إن شاء الله النصف الثاني، وإن لم يكن السبت إن شاء الله.